إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك يا رسول الله عن سبب الظاهرة الكونية في الأهلة، لماذا يبدو الهلال دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، ولا يكون على حال واحدة كالشمس؟ قل يا رسول الله، إن لتكرار هذه الأهلة واختلاف نموها حكما ومصالح دينية ودنيوية، فهي علامات مبينات للمواقيت التي تحسب بالأيام والأشهر، ليعلم الناس أوقات تواريخهم ومعاملاتهم وعباداتهم كالصيام ومرور الحول لأداء الزكاة وأشهر العدة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأهلة، ولا سيما الحج، إذ دخل فيه التحريف الجاهلي بالنسيء الذي كانوا يصنعونه. ولو استقر الهلال على حاله كالشمس ما استقام لكم توقيت معاشكم وحجكم الذي هو من أركان دينكم. وأما سبب هذه الظاهرة الكونية فهي إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلمي أن يكتشفها الناس مستقبلا، وليس بيانها من الأغراض التي بعث الرسول لبيانها. وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عليها يحول مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم من رسالة دينية إلى رسالة عالم من علماء أنظمة الله في كونه. وليس البر بتحرجكم من دخول أبواب البيوت وأنتم محرمون بالحج أو العمرة، ولكن البر المقبول عند الله هو بر من اتقى ما حرم الله. أما من لم يحقق في نفسه أصل التقوى فإنه لا يقبل منه عمل البر. وأتوا البيوت من أبوابها في حال الإحرام وغيره، وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر بها، واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، لتفوزوا بكل ما تحبون من الحياة المطمئنة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا أيها المؤمنون في طاعة الله الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم ويقاتلونكم ويفتنون المؤمنين منكم في دينهم، ليردوهم كفارا بعد إيمانهم. واجعلوا قتالكم في سبيل الله ورفع كلمته، ولا تجعلوه للعدوان، ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيوخ والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام ولا تعتدوا بظلم غيركم في حق من حقوقه المادية أو المعنوية أو بفعل ما نهى الله عن فعله وترك ما أمر الله بفعله وبتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم إن الله سبحانه لا يحب الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله ورسوله ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. في هذه الآيات كثير من الفوائد، منها أحكام الشريعة قامت على التيسير والتخفيف لما يعلمه الله تعالى من ضعف عباده، وفيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك، ومنها الرشوة. البر والتقوى حقيقة يكون باتباع الشريعة وتعظيم حدودها، وفي الآيات تحريم الاعتداء والنهي عنه، لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم، لأنهم يقاتلونكم وما زالوا مخرجين لكم، ويفتنون من يفتنونه منكم في الدين، وأخرجوهم من ديارهم فما أخرجوكم من دياركم حتى ينتهوا عن القتال والإخراج والفتنة في الدين، وإن فتنتهم للمؤمنين بالتخويف والإيذاء والإلجاء إلى مفارقة الأهل والوطن أعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام. ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاجتمعوا على قتلهم قتل إبادة، مثل ذلك الجزاء الرادع بمقاتلة هؤلاء الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم يكون جزاء الكافرين الذين يعملون مثل أعمالهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإن كفوا عن المقاتلة والإخراج فدعوهم وتوقفوا عن مقاتلتهم وإخراجهم، فإن الله كثير الستر لما سلف واسع الرحمة بعباده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا المشركين حتى لا تكون قوى طاغية ظالمة لا تقيم العدل في شعوبها ولا تعطيهم الحق في اعتناق الحق الذي يرغبون في اعتناقه، ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى إما بالدخول في الإسلام أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش بين المسلمين في ظل سماحة الإسلام وعدله. فليس لأحد حق الفتنة في الدين ولا الإكراه لقبول دين ما أو تركه، فإن انتهوا عن فتنتهم للمؤمنين في دينهم فكفوا عنهم، فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على عدوانهم واضطهادهم للمؤمنين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه أيها المؤمنون عمرة القضاء بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن البيت، ومثل الشهر الحرام الحرمات كلها، فهي قصاص يقابل العدوان فيها بمثلها. فمن اعتدى عليكم بانتهاك حرمة من حرمات دولتكم أو إلحاق أذى بجماعتكم بحرب شنها عليكم أو مصادرة لتجارتكم أو ترصد في الطريق التي تسلكها قوافلكم، فاعتدوا عليهم بعقوبة مماثلة لعدوانهم، واتقوا الله بالوقوف عند حدوده والتزام أحكام شريعته في أثناء القتال، فلا تعتدوا ولا تتعدوا إلى ما لا يحل لكم، ولا تسايروا خصومكم في أذاهم فتقتلوا الذراري أو الشيوخ أو الرهبان الملازمين لعبادتهم والعمال الذين لا يعينون في حرب، إذ أن الرأفة بعباد الله تدني من النصر، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والمعونة والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أعدوا العدة للقتال بإنفاق المال في الجهاد في سبيل الله، فإذا دخلتم الحرب دون إعداد ما يلزم لقتال أعدائكم من أعتدة وخطط حربية وإعداد القوة اللازمة، كان ذلك ارتماء إلى التهلكة. ولا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا بترك الجهاد وعدم الاستعداد والتدريب على فنون القتال والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله، وأحسنوا العمل مع الله تعالى بالقيام بما أمركم به من الإخلاص وصدق النية، وأحسنوا العمل مع خلق الله بالبر والعفو والإنفاق على من تلزمكم نفقته، وأحسنوا الإعداد لخوض المعركة بالتدريب واتخاذ الأسباب الكافية والإتقان الذي يرتقي بكم إلى درجة الإحسان. إن الله يحب المحسنين ويثيبهم على إحسانهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأدوا مناسك الحج والعمرة بعد الشروع بهما تامين بحدودهما وسننهما لوجه الله، فإن منعكم مانع من مرض أو عدو دون تمام الحج والعمرة وحال بينكم وبين الوصول إلى الحرم فحللتم، فعليكم ذبح ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم يهدى إلى بيت الله تقربا إلى الله، ولا تخرجوا من إحرامكم بحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه، وهو الحرم أو موضع الإحصار حلا كان أو حرما. فمن كان منكم به مرض أو به أذى من رأسه من قمل أو صداع فحلق رأسه فعليه فدية من صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاه، وهذه الفدية على التخيير إن شاء ذبح أو صام أو تصدق لمساكين الحرم. فإذا أمنتم من الإحصار وزال عنكم الخوف وأصبحتم في حال سعة وأمن، فمن استمتع بالعمرة في أشهر الحج وأقام بمكة حلالا حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه هذا، فعليه ما استيسر من الهدي، وهو شاة يذبحها يوم النحر. فمن لم يجد الهدي فعليه صيام 3 أيام في وقت اشتغاله بالحج، وصوموا 7 أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم، تلك 10 كاملة في الثواب والأجر وفي قيامها مقام الهدي. وذلك التمتع بالعمرة في أشهر الحج لمن لم يكن أهله مقيمين في مكة وما حولها، فإن أولئك يفردون ولا يجمعون، لأن العمرة في إمكانهم طوال العام. أو الحكم المذكور وهو الهدي أو بدله لغير الساكنين في الحرم وحوله ضمن حدود المواقيت. فأما المكي فإذا تمتع وقرن فلا هدي عليه. واتقوا الله فيما فرضه الله عليكم ونهاكم عنه في الحج وفي غيره، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وتهاون بحدوده، فاحرصوا على أداء المناسك كما شرعت، وحافظوا على حرمة الإحرام والحرم. أدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى، فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو فعليكم بذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم، ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه، فإن كان ممنوعا من الحرم فحيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم ففي الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فإن كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه بسبب الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه، وعليه صيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله، ليكون مجموع الأيام 10 كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم، وأما أهل الحرم ومن يقيم قريبا منه فلا يتمتعون بالعمرة إلى الحج، لأنه لا حاجة بهم إلى ذلك، فهم لوجودهم بالحرم يتمتعون به دائما. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. وفي الآيات فوائد كثيرة، منها مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة، لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع عن الحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن أركان الحج تستوفى فيها وتؤخذ الأهبة له فيها، ويحرم به أي بالحج فيها. فمن ألزم نفسه وأوجب عليها في الأشهر المعلومات الحج بالإحرام فيحرم عليه. الجماع ومقدماته القولية والفعلية، وتحرم عليه المعاصي والمراء والمخاصمة. فإذا كنتم قد تنزهتم في حجكم عن كل شر فاعلموا أنكم اجتمعتم لعمل الخير، فتنافسوا فيه وتبادلوا النفع، واعملوا على ما يقوي جمعكم ويزيل الضر عنكم ويدفع عنكم كيد الكائدين، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو الذي يثيبكم عليها يوم القيامة. وتزودوا بالتقوى لمعادكم. عندما ترحلون عن الدنيا بالموت فإن أفضل زاد يتزود الإنسان به إلى دار الآخرة هو تقوى الله تعالى بالتزام أحكام شريعته والعمل بطاعته، الذي يوصل إلى النعيم المقيم في الجنة. وخافوا عقابي والتزموا بشريعتي واشتغلوا بعبادتي يا ذوي العقول الواعية الدراكة التي تعقل المعارف فتمسك بها وتعقل النفوس عن اتباع الهوى والشهوات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم حرج في أن تطلبوا في مواسم الحج رزقا وربحا حلالا في التجارة، على أن تكونوا في طلبكم وأخذكم بالأسباب معتمدين على خالقكم ومالككم الذي أنشأكم ورباكم ونماكم. فإذا دفعتم بكثرة بعد غروب الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة راجعين من عرفات،
فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المزدلفة التي تقع بين عرفات ومنى، واذكروا الله تعالى بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه، وقد كنتم من قبل هدايته لكم لا تعرفون كيف تذكرونه ولا كيف تعبدونه، فاعرفوا فضل الله عليكم بإنزال القرآن الكريم وبعثه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولتكن إفاضتكم من عرفات يا معشر قريش من حيث أفاض الناس لا من المزدلفة، حيث كنتم تتعاظمون أن تقفوا مع سائر الناس بعرفات لأنها خارج حدود الحرم، واستغفروا الله من مخالفتكم في الموقف ولجميع ذنوبكم، إن الله هو الستير لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا فرغتم من حجكم وعبادتكم وذبحتم ذبائحكم بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى، فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير والثناء عليه مثل ذكركم مفاخر آبائكم في الجاهلية بل أكثر ذكرا، لأنه هو المستحق للذكر والحمد مطلقا. فمن الناس فريق مشرك كانوا يسألون الله في حجهم الدنيا ونعيمها ولم يطلبوا نعيم الآخرة، فغاية همهم الحياة الدنيا يكدحون من أجلها فقط ولا يطلبون نصيبا من الآخرة، لأنهم ينكرون البعث ويدعون قائلين ربنا آتنا في الدنيا مالا وأولادا ومكانة وجاها، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب لأنهم لم يطلبوها ولم يسعوا إليها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس فريق مؤمن لهم مطلبان، مطلب عاجل ومطلب آجل. أما المطلب العاجل فهو زاد حسن يجتازون به طريق الحياة الدنيا ويتبلغون به إلى نهايته وفق الأجل المحدد لهم، وأما المطلب الآجل فهو الذي يطمحون إليه وتتعلق غاية همتهم به وبمراتبه التي لا تتناهى سموا وارتقاء. يقولون في دعائهم ربنا آتنا في الدنيا ما يحسن به حالنا وفي الآخرة الجنة واصرف عنا عذاب النار. فهم جمعوا في الدعاء بين حسنة الدنيا كالصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والولد الصالح والزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة بالمغفرة والرحمة والثواب. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك المؤمنون الطالبون للمطلبين العاجل والآجل الداعون بالحسنتين في الدنيا والآخرة لهم حظ من الخير والجزاء على الدعاء، وثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة. والله المحيط بكل شيء علما سريع الحساب، لا يشغله شأن عن شأن، فهو قدير على أن يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة دون أن ينقص أحدا شيئا من حقه. فاستكثروا من فعل الخيرات والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وسؤاله خير الدنيا والآخرة، فأولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب على الأعمال، فيثيب المحسنين ويعاقب المسيئين. وفي الآيات فوائد كثيرة، منها: الحج عبادة يعظم فيها المؤمن شعائر الله، ولهذا نهى تعالى فيها عما يخالف ذلك من الفحش في القول والعمل. جواز التجارة والسعي في الرزق في أثناء الحج لأنه لا تعارض بين الأمرين. مشروعية المبيت بمزدلفة للحاج ليلة العاشر من ذي الحجة. مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. اختلاف مقاصد الناس، فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمرات وعند ذبح الهدايا والأضاحي في أيام التشريق المعدودات، وهي 3 أيام بعد يوم النحر: 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. فمن تعجل النفر الأول من منى بعد أن مكث فيها 2 فقط، وهما 11 و12 من ذي الحجة، من تعجل في ذلك فلا ذنب عليه. ومن تأخر إلى النفر الثاني ومكث في منى إلى 13 من ذي الحجة فلا ذنب عليه، لمن اتقى الله في حجه وابتعد فيه عن الرفث والفسوق، فإن آثامه تسقط عنه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، سواء نفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلا أو تأخر إلى اليوم الثاني. واتقوا الله أيها المؤمنون في المستقبل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم إليه وحده تجمعون حين يبعثكم من قبوركم فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وبعض الناس من المنافقين ممن تستحسن أيها السامع كلامه فيما يتعلق بأمر الدنيا وشؤونها، ويستولي على جلسائه في المجلس بزخرف القول والكلام المنمق المجود الذي يوهم أنه صدق ويحلف ويقول مؤكدا دعاواه العريضة: الله شاهد على أني صادق وأن سريرتي مطابقة لعلانيتي، وهو أشد الخصومة بالباطل وأكثر المخاصمين جدلا وأغلبهم لأقرانه بغير حق. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى مدبرا منصرفا إلى شؤونه وأعماله، مشى في الأرض بهمة ونشاط واجتهاد ليحقق ما يهوى ويشتهي وما يطلب لنفسه من مطالب الحياة الدنيا كالمال والنساء والجاه والسلطان والعلو في الأرض. فإذا اعترضته عقبات في سبله لا تجتاز إلا بالإفساد في الأرض، بتضليل الناس وصدهم عن صراط الله المستقيم ونشر الفاحشة فيهم وإهلاك الثروة النباتية والثروة الحيوانية التي تتكاثر عن طريق التناسل، أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم النساء، فعل ذلك طاغيا باغيا دون تحسس بعاطفة إنسانية، والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وإذا قيل لهذا المنافق المفسد اتق الله واتق عقابه على إفسادك في الأرض وإهلاك الزرع والنسل، حملته القوة الغالبة وحمية الجاهلية على فعل الإثم غير مكترث بما يجنيه من إفساد في الأرض، وغير عابئ بالعواقب الوخيمة التي أعدت للآثمين. وإذا أخذته عزته الحمقاء بعيدا عن المواطن الواقية له من عذاب الله، مكبلا بسلاسل الإثم، أخذته العزة الحقيقية التي هي لله، فألقته في جهنم بجريرة الإثم الذي ارتكبه، فكافية له جهنم جزاء وعذابا، ولبئس المكان الممهد الموطأ. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وفريق من المؤمنين ذوي تفوق في أعمال البر والإحسان يبيع نفسه ببذلها في طاعة الله من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح الفساد المنتشر في المجتمع الإسلامي طلبا لثواب الله في الدار الآخرة، والله شديد الرحمة بعباده، لا يكلفهم إلزاما بذل أنفسهم رأفة بهم وشفقة عليهم، لكن يندبهم إلى ذلك أحيانا لنصرة دينه. فينتدب فريق منهم باذلا نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ادخلوا في أحكام الإسلام وشرائعه جميعا وقوموا بها كلها مجتمعين غير متفرقين ولا متنابذين، وحققوا السلم في مجتمعكم بالعمل على إصلاح الفساد بالطرق السلمية. فالدواعي القائمة ربما تجعل القتال لإصلاح الفساد مأذونا به في أول الأمر، إلا أن الشيطان يستغله ويستهوي بخطواته الماكرات إلى أن يتحول التقاتل بين المسلمين إلى ما هو أشد شراً وفساداً من الفساد الذي قام المصلحون لمحاربة ناشريه الطغاة المفسدين. فلا تتبعوا خطوات الشيطان المتنازلات الماكرات لئلا تقعوا فريسة له، إنه لكم عدو ظاهر العداوة مظهر لها. وهذا النداء الإلهي هو النداء السادس للمؤمنين في هذه السورة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن ملتم عن طريق الحق انتصارا للنفس والهوى من بعد ما جاءتكم الدلالات الواضحات من القرآن والسنة، فاعلموا أن الله قوي غالب في نقمته ممن خالفه، لا يفوته أحد من خلقه، حكيم في أمره ونهيه، يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجه وأكمله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ إن أولئك المشركين قد كفروا مع أن الحجة قاطعة والبينات دامغة، وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البينات فهل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله هو وملائكته في ظلل من السحاب الأبيض لكي يؤمنوا برسالة محمد بعد أن يروا الله وملائكته جهرة؟ ووجب العذاب عند معاينة الحقائق التي أنكروها ولم تعد لديهم فرصة للتوبة، وإلى حساب الله سبحانه وحده وفصل قضائه تصير أمور العباد في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها: التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. والحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. والإفساد بكل صوره في الأرض من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. ولا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وباطنا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اسأل يا رسول الله اليهود تقريعا وتوبيخا لهم كم آتاهم الله من دلالات واضحات كثيرات على نبوة موسى عليه السلام، فكفروا بالآيات الواضحات كلها وأعرضوا عنها وحرفوها عن مواضعها. ومن يغير آيات الله من بعد ما عرفها ويستعمل نعمة الله في معصيته بدل أن يستعملها في شكره وطاعته فإن الله شديد العقاب لمن بدل دين الله ونعمته. فاحذروا أن تعرضوا أنفسكم لعقابه الشديد، واشكروه على نعمه، وتمسكوا بدينه وشريعته، وانقادوا لحكمه وأمره، ولا تغتروا بزينة الحياة الدنيا وزخارفها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. جعل الله الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأظهر للكافرين زهرة الدنيا فأعجبهم حسنها، وانخدعوا بحلاوة مظهرها فأحبوها وفتنوا بها، وتصوروا أن ما ظهر لهم من طلاءات وزخارف وأصباغ خادعة عنوان ما بطن وخفي منها، فأعطوا للباطل حكم ما بدا لهم من الظاهر، ولم يعلموا أن الحياة الدنيا زينة ظاهرة لا تحتوي على جوهر حقيقي ثابت. فالكفار مع أنهم مخدوعون بزينة الحياة الدنيا وساقطون في الغرور، يتصورون المؤمنين مضيعين لذات حياتهم ومتعلقين بالأوهام وبرؤيا خيالية عن الدار الآخرة، ويستهزئون من المؤمنين بسبب إعراضهم عن الدنيا وعدم انهماكهم فيها. والذين اتقوا ربهم فوق الكفار يوم القيامة لأنهم في عليين، والله يوسع لمن يشاء من عباده بلا حصر ولا عد لما يعطيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس جماعة واحدة يجمعهم الإيمان بالله والتزام شريعته التي تلقوها من أبيهم آدم، وظل أمرهم كذلك حتى اختلفوا وتفرقوا في عقائدهم وشرائعهم، ودخلت فيهم أنواع الضلالات الاعتقادية والعملية. فبعث الله النبيين رسلا مبشرين بالثواب لمن آمن وأطاع، ومخوفين بالعقاب لمن كفر وعصى، لرد الناس عن ضلالاتهم وأنواع اختلافاتهم. وأنزل مع كل واحد من النبيين الكتاب بالعدل والصدق ليحكم الله بالكتاب الذي أنزله في الحق الذي اختلفوا فيه من بعد ما كانوا متفقين عليه. ثم بعد حين دب إلى الذين أوتوا الكتاب وآمنوا به الاختلاف في الكتاب الرباني نفسه من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات والتي كان من مقتضاها أن لا يختلفوا مع وجودها، وكان السبب في هذا الاختلاف وجود البغي بينهم، إذ ظهر فيهم التحاسد والفجور واتباع الهوى والخروج عن طاعة الله، فأخذوا يتلاعبون بالكتاب بالتحريف والتبديل والتأويلات الباطلات مع بقاء ظاهر الانتماء إليه وإلى الرسول الذي بلغهم إياه عن ربه. ثم بعث الله سبحانه خاتم النبيين محمداً الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأنزل عليه القرآن بيناً واضح الدلالة على أصول الإيمان، فهدى الله بتوفيقه ومعونته الذين آمنوا بالرسول وبما أنزل الله عليه إلى الاستمساك بالحق الذي جاء به في القرآن. فأحق أئمة الاجتهاد منهم الحق، وأوضحوا للناس صراط الله في العقائد والعبادات والأخلاق بالأدلة الجلية بحثاً واستنباطاً من نصوص الكتاب وبيانات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمعونة من الله لهم، إذ علم أنهم مخلصون في تحري الحق، والله يهدي بمقتضى علمه وحكمته من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، هداية دلالة ومعونة وتوفيق. ومشيئة الله سبحانه في كل مقادينه لا تفارق حكمته. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بل أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نموذج يقاس عليه من سنن الله في خلقه فيما أصاب من كان قبلكم من النبيين وأتباعهم من الشدائد والمحن، أصابهم الفقر والمرض وضروب الخوف، وحركوا بأنواع البلايا والرزايا، واضطربت قلوبهم من كثرة الشدائد وأنواع المحن، حتى إذا بلغ بهم الجهد والشدة الغاية القصوى واستبطأوا النصر. وقال الرسول والذين آمنوا معه متى يأتينا النصر الموعود به من الله تعالى؟ قيل لهم تحققوا وتأكدوا أن نصر الله قريب، فكونوا يا معشر المؤمنين كذلك، وتحملوا الأذى والشدة والمشقة إلى أن يأتيكم نصر الله عز وجل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك يا رسول الله ماذا ينفقون في سبيل الله من أموالهم، قل لهم ما تفعلوا من إنفاق شيء من المال الحلال الطيب قل أو كثر فأنفقوه في هذه الوجوه الخمسة: الأول، الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية، والثاني، الأقربون من أهلكم وذوي أرحامكم، الثالث، اليتامى الذين مات آباؤهم في الصغر دون سن البلوغ، الرابع، المساكين المتعرضون للعطاء الذين يسألون الصدقة، الخامس، المسافر المنقطع عن بلده وليس له ما يقطع به مسافة سفره، وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قل أو كثر مع هؤلاء أو غيرهم طلبا لوجه الله ورضوانه فإن الله سبحانه به عليم فيجازيكم عليه. سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الشيء الذي ينفقونه، فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم عن الذي ينبغي أن توجه لهم النفقة، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسألوا عن ذلك. وفي الآيات فوائد كثيرة، منها ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها إلى بلاء على صاحبها. والأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوا الخلق عن هذه الفطرة إلى الشرك بالله. أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها، فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله وحده، ويطلب منه تعالى وحده بالإيمان به والانقياد له. والابتلاء سنة الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. ومن أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض عليكم جهاد الكفار، والقتال شاق عليكم من حيث نفور الطبع منه لما فيه من بذل المال والمخاطرة بالروح. وعسى أن تكرهوا شيئا مما ترون فيه لأنفسكم سوءا أو ضررا أو أذى، وقد يكون في حقيقة حاله خيرا لكم. وعسى أن تحبوا شيئا مما ترون فيه لأنفسكم نعمة أو منفعة أو لذة، وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو سببا لوقوع الشر أو السوء به. فلماذا تكرهون الغزو؟ وفيه إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. ولماذا تحبون القعود عن الغزو وهو شر لكم؟ لما فيه من فوت الأجر والغنيمة وطمع العدو فيكم، لأنه إذا علم ميلكم إلى الراحة والدعة قصد بلادكم وقاتلكم، وإذا علم فيكم شهامة وجلادة على القتال كف عنكم. والله يعلم ما في الجهاد من الغنيمة والأجر والخير وأنتم لا تعلمون ذلك، وعلمه سبحانه علم إحاطة للماضي والحاضر والمستقبل وبالظاهر والباطن، وأنتم لا تعلمون من هذا العلم إلا قليلا جدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألك المشركون يا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام، قل لهم يا رسول الله قتال فيه عظيم مستنكر، وصدكم أيها المشركون المسلمين عن الحج، وصدكم عن الإسلام من يريده، وكفركم بالله تعالى، وصدكم عن المسجد الحرام، وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المسجد الحرام، كل ذلك أعظم وزرا عند الله تعالى من القتال في الشهر الحرام. وامتحان المسلمين بأنواع التعذيب والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم وردهم إلى الشرك أعظم وزرا من القتل في الشهر الحرام. ولا يزال مشركو مكة يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن قدروا على تحقيق ذلك، ومن يطاوعهم منكم أيها المسلمون فيرجع إلى دينهم فيمت على ردته قبل أن يموت فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة التي كانوا قد عملوها في الحياة الدنيا مهما عظمت وكثرت، وأصبحت لا تنتج إلا شرا لصاحبها، كالدابة التي تأكل شر الثمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل. فلا تحقق لكم أعمالهم في الدنيا ما يرجون، فكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخروية فلا يقبلها الله منه، لأن شرط قبول الأعمال عند الله سبحانه أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته وطلب ثوابه. وأولئك البعداء عن رحمة الله الذين ماتوا على الردة والكفر هم أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون، لأنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله كافرين به منكرين لرسالاته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة، الأولى آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، والثانية فارقوا مساكنهم وعشائرهم وأموالهم طلبا لإعزاز الدين بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة المستضعفين، والثالثة جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف الثلاثة يطمعون في نيل رحمة الله وثوابه وفضله، والله سبحانه كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.